الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، فأنت العفو الكريم الرحيم، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. في هذا المجلس العاطر بذكر الله عز وجل بثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله، في هذه الليلة يتشرف برنامج الثلاثية أن يستضيف الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري، مستشار أسري في المنطقة الشرقية، وهو عضو الجمعية السعودية للسنة وعلومها، ومأذون في وزارة العدل، وهو إمام وخطيب تابع لوزارة الشؤون الإسلامية. له من الكتب كواليس زوجية، وكتاب تصافينا، وكتاب زوايا أسرية، وكتاب قصة نجاح، وله من الأشرطة الكثير، ومنها حديقة الأزواج، الأم البديلة. وضيفنا هو مشرف على موقع تصافينا، فيه من المشكلات المئات مع حلول هذه المشكلات. عنوان لقاؤنا سيعلنه ضيفنا، وقبل أن يتفضل مشكورا، لدينا مجموعة من الطلاب الذين برزوا في حفظ القرآن وحفظ بعض المتون، لديهم مشاركة سريعة وبسيطة لضيق الوقت، وهم من طلبة مدارس راية الفرقان الأهلية، سيتفضلون بعد قليل. بداية لهذا المجلس يذكروننا بآيات من الذكر الحكيم، ومعهم الأستاذ عبد اللطيف، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الصلاة والسلام على نبيه وأمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع لا أريد أن أدخل في أي مقدمة وأخذ من وقت شيخنا الفاضل الكثير، لكن كما تعلمون القرآن الذي نقرأه ونسمعه ونتلوه آناء الليل هو كلام ربنا الكريم الرحمن رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو الذكر المبارك والنور المبين، تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله، وهو كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة، الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الغي والفساد إلى نور العلم والصلاح. وقد دأبت كثير من المدارس ولله الحمد في هذه البلاد الموفقة على تعليم أبنائها كلام الله عز وجل، ومن ضمن تلك المدارس مدرستنا راية الفرقان الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم في حي المنصورة. وقد جئنا إليكم اليوم ضيوفا يعني خفافا، ولذلك يعني سنشارك مشاركتنا، يعني يسمح لنا الأمير بعد المشاركة، لأن الطلاب عندهم مدرسة الغد، فحقا الواحد يريد أن يعني يجلس إلى آخر المجلس. ف فيسرنا أن نقدم بعض النماذج الموجودة بينكم الآن، استمع إلى تلاوتها. وكلنا رجاء لا تنسوهم من صالح الدعوات، أن يثبتهم الله ويوفقهم في قابل حياتهم. نبدأ مع الفارس الأول أسامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ومن عمل صالحا إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
كنا نريد أن نشارك بثلاث نماذج، لكن لضيق الوقت نكتفي
بالثاني.
تفضل نستمع للمشارك الثاني، وبعد ذلك ربما لو سمحتوا لنا أن نشارك بخاتمة تحفة الأطفال. عندنا المدرسة دابت في أوقات الفراغ تستغل الأوقات تلك بتحفيظ الطلاب المتون العلمية، ومنها متن تحفة الأطفال والجزائرية. وهؤلاء الطلاب الحاضرين لله الحمد كلهم حافظين للمتنين هذين. استمع لعبد الرحيم بازراء، وبعد ذلك نستمع لآخر التحفة بشكل جماعي، وبعد ذلك يعني ننصرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
أقسام المجلس لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معا، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، في ثلاثي الحروف وجد المد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل من أظلم مخفف كل إذا لم يظهر. فلازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان الحصر، إجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين وقول أخص، كما سوى الحرف ثلاث لا ألف، ومد هو الدم طبيعيا ألف. فذاك أيضا في فواتر الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، سلوس عيرا منقطع كذا اشتغل. وتم ذنبه بحمد الله على تمام من بلاد ماني أبياتهن الدم بدار ذنها تاريخها بشعر من يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم وينفعهم بالقرآن الكريم كما رفع أولياء. أحببنا أن تكون هذه الفقرة هي بداية هذا اللقاء المبارك، وأن يشارككم هذا اللقاء ويتشرفوا بالسلام على الأمير في بداية اللقاء، والحمد لله تم ذلك وسمع منهم التشجيع. هؤلاء فتية أو فتيان نشأوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون الجيل الذي يتربى على القرآن وعلى مائدة القرآن ويفني أوقاته أو أوقاته في مائدة كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن ينفع بهم وأن يكونوا راية لهذا الدين وهداة المهتدين، إنه سميع الدعاء. وليتفضل شيخنا وضيفنا الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري فجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وهنيئا لكم في هذا المجلس الطيب عند هذا الرجل الطيب الذي هو إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا كالنحلة، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على عود لا تكسره ولا تفسده. فجزاك الله عنا خير الجزاء. وحيا الله أخواني هؤلاء الوجوه الطيبة المتوضئة المصلية، وشكر لكم على حضوركم. وإن شاء الله ما نخرج إلا بفائدة نتقرب بها إلى الله عز وجل زلفى، وتكون لنا حجة يوم القيامة. فالمؤمن كما قال يعني ربنا جل وعلا وشبه المؤمن بعطائه وحماسه وجوده وبذله وذكائه مثل النحلة: وأوحى ربك إلى النحلة أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرش ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. المؤمن في تضحيته وبذله مثل الهدهد عندما نصح الأمة ووجد شرك وغامر بنفسه وذهب إلى اليمن: إني جئتك بسبأ بنبأ يقين. المؤمن كالغراب، لما قتل هابيل قابيل الغراب بذل ونفع، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سبعة أخيه. المؤمن في عطائه أيضا كالنملة، انظروا النملة كيف حد أمة ولم تقول أهم شيء أنجو، بل بذلت الأسباب ولم تهتم بالنتائج. نتائج ستأتي ولو بعد حين. ما حسن الظن: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. المؤمن مع هؤلاء الدواب بفكر والعطاء، وإلا ابن آدم كرمه الله عز وجل. ثم أيها الأحباب والإخوان، قبل أن دائما أنا أبدأ أغلب لقاءاتي دائما نحرص على أننا نصفي أنفسنا ونصفي النية، ونعلم أن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، والإنسان ربما يدرك درجة الصائم القائم بصفاء قلبه وسيرته. فتتعجبون كل العجب من أناس ربما تجده يعني يمتلك بعض الصفات، لكن للأسف الشديد يعني تجد البسمة غائبة، تجد الغل والحقد في قلبه. في صحيح مسلم لما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند غنمه وعند إبله، يأتي ابنه عمر فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. عرف أن رآه شيء، فقال أنت عند إبلك وعند غنمك والناس يتقاسمون الملك فماذا فعل سعد؟ ضربه على صدره قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي الغني الخفي. يهمنا غنى النفس صافي القلب والسريرة، وهذا هو خلق المؤمن. مرة الرسول يسأل أي الناس أفضل كما في السنة عند أبي داود، أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا قد عرفنا صدوق اللسان، لكن من هو مخموم القلب يا رسول الله؟ قال مخموم القلب هو التقي النقي الخفي الذي لا إثم في قلبه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا مخموم القلب. الذي دائما يقول حبيبكم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ من هو أبو ضمضم يا ترى؟ هذا الصحابي جليل دعا النبي إلى الصدقة وإلى الزكاة، ما وجد ما يتصدق به، فصلى ركعتين وناجى ربنا جل وعلا، قال قد تصدق الناس بأموالهم وقد جهز الناس خيولهم وقد جهز الناس إبلهم، لكن أنا لا أجد ما أتصدق به إلا عرضي، فمن سابني أو شتمني أو آذاني فهو في حل وعافية. هذا أبو ضمضم. ولا نقول عن علبة بن زيد الأنصاري، هذا الصحابي الجليل الذي تصدق بعرضه فنادى الرسول قال من المتصدق بعرضه ليلة البارحة؟ فقام أبو محمد قال قد قبل الله صدقتك. أحبابي وإخواني، نحتاج إلى صفاء النفس، نحتاج إلى هذه يعني نقاوة هذا القلب، لأن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد. ونحن كمؤمنين نصح فيما بيننا، وبعضهم يذكر بعض، والكامل وجه الله. لكن أهم شيء يا إخواني، الإنسان لا يبيت في قلبي غل على إخواني، وهذه التي قال عنها عبد الله بن عمرو التي لا يستطيع أي إنسان. يعني هذا الرجل الذي لا يعرف له اسم يدخل ولحيته تخضر ماء من وضوء ونعلم بين يديه، ويقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة الذي عمله ليس كثرة صيام ولا قيام، وإنما لا يبيت وفي قلبي غل على أحد من الناس. فهذا هو السر الذي لا بد أن نجاهد أنفسنا. الشيطان يريد والنفس تريد وأصدقاء السوء يريدون والقرناء ربما يحثون على ذلك، لكن لعل أحدنا ما يفتح الله عليه بكثرة الصيام ولا بكثرة القيام ولا قراءة قرآن ولا صدقة، لكن ربما يفتح الله عليه بنظافة هذا القلب، وهذه قمة يعني القبول إن شاء الله، سيما أن هذا الأمر لا يكلفنا إلا مجاهدة. ثم نعرج على موضوع ربما نحتاجه جميعا نحن كآباء، وأغلبنا الآن كما أرى متزوج. وأنتم تعلمون يا إخوان وأحبابي ويعلم سمو الأمير أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل منهم من يجاوز ذلك. الغالب عندنا في السعودية وفي الدول العربية أن يتزوج غالبا عمره كم يا جماعة؟ 25 سنة. فإذا حبيبكم يقول 60 70، بس هذا الرقم من هذا الرقم يبقى منتصف العمر عندنا كم؟ 45 سنة. 45 سنة نريد أن نرى يومنا وليلتنا كم؟ عندنا 24 ساعة. الذي يعمل في قطاع حكومي أو خاص يا شيخ أقل شيء يعمل 8 ساعات، ثم الذي يبيت سواء ليلا أو يأخذ القيلولة ظهرا لو نجمعها تكون 8 ساعات، هذا أقل شيء. الآن عندنا 16 ساعة، باقي 8 ساعات نجعلها ما بين جلوس مع زملاء وأصدقاء وزوجة وأولاد ومواعيد مستشفى ودعوات وأسواق وبلاك ميل واتساب وتويتر ونحو ذلك وتلفاز، هذا انتهت الآن 24 ساعة. أن يصل منكم عمره 70 سنة بعد عمر طويل، وإلا ربما بعضنا يودع قبل. الذي يصل عمره 70 ويتزوج عمره 25 على هذه الحسبة، الذي يعمل 8 ساعات يوميا كان قد عمل 15 سنة، والذي يبيت 8 ساعات يوميا كان قد بات فوق 15 سنة، والذي يجلس مع أولاده وزوجته يوميا 3 ساعات، ها؟ وين الرجل جلس الساعات؟ كأنه قد جلس مع زوجته وأولاده 7 سنوات فقط. تخيلوا يا جماعة، 7 سنوات اللي يجلس 3 ساعات يوميا. إذن العمر قصير ولن يتكرر مرة أخرى، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وربما نفشل في حياتنا ونسقط، لكن سقوطنا ليس فشلا، إنما الفشل حينما نبقى في مكاننا لا نتحرك خطوة إلى الأمام. إذا صعدت للقمة لا تنظر إلى الوراء، سوف تجد من يحاول أن يثبطك، سوف تجد من يحاول أن يسوفك، سوف تجد من هم لا يتحركون. لكن كما يقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. إذا هذه حياتنا الاجتماعية والأسرية، العمر قصير، ومن خلال الصبر والواقع وعملنا كمستشار في إمارة المنطقة الشرقية ويعني ومواجهة القضايا، وجدت أن أغلب مشكلاتنا الاجتماعية تكمن في ثلاثة أمور. أولاً، ربما لا أحد منا يعرف الخلاص الحقيقي للعلاقة الزوجية، أو لا يعرف ما معنى الزواج، أو لو تسأل لماذا تزوجت يقول بعضهم أنا أكمل نصف ديني، يعني تزوجت أبغى أخرج من سيطرة الوالدين، أنا تزوجت أبغى عيال، أنا ما حد يعرف. لكن لو عرفنا المعنى الحقيقي للزواج لعرفنا أننا ربما ندخل الجنة من هذا الباب. في صحيح مسلم: فيلقى العبد ربه فيسأله الله، الآن يمن الله عليه بالنعم، ألم أزوجك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ إلى آخر الحديث. أيضا قال الرسول في الحديث صحيح الألباني: إذا تزوج أحدكم فقد أكمل نصف دينه فليتق الله بنصف الآخر. إذن نحتاج إلى علاقة زوجية في إخلاص عبادة تقرب أنا إلى الله، مثل ما قال الرسول من حديث عبد الله بن شداد بن أوس: من سقى امرأته أجيرا. أنا هذا الموية التي قيمتها نصف ريال ربما سبب في دخول الجنة، هذا حديث ثابت صحيح الألباني في مسند أحمد. إذا سقيت امرأتك كن ما أجرت عليه، وكان الصحابة لما سمعوا النبي يقول هذا يتسابقون إليه. إذا نبغى نحتسب الأجر في علاقتنا الزوجية ونخلص فيها إخلاص حقيقي. الأمر الثاني من أعظم أسباب مشاكلنا والتي أدت إلى تفاقم نسب الزواج، إحصائية شيخ وزارة العدل 1432 إحصائية ثابتة قالها الحارث وكيل وزارة العدل، في المملكة 196,000 عقد زواج مقابل يا إخواني أكثر من 34,000 طلاق، يعني بمعدل 500 حالة زواج يوميا و96 حالة طلاق يوميا هذه المملكة. يعني تخيل أكثر من 32,000 سقط طلاق، هذه مصيبة، بيت يهدم، إبليس يفرح فيها. إبليس ترى ما يفرح بقدر ما يفرح إذا فرق بين الرجل وزوجه. ولذلك يحتاج الأمر منا إلى أن نعرف الأسباب. قلنا الإخلاص، عدم الإخلاص الأمر الثاني، عدم فهم نفسية الطرف الآخر، وهذه مشكلة. نحن دائما نقول للأزواج، أنا الآن أخاطب أغلب ما أخاطب بني جنسي من الرجال، أنت مسؤوليتك تختلف عن مسؤولية المرأة. المرأة بطبيعتها عاطفية، المرأة أنت تظن أنك لما تأتي به من مأكل أو مشرب أو ملبس تظن أنك قمة العطاء وقمة الحب، لكن لا تساوي كلمة أو لمسة أو همسة تفعلها المرأة لو تعطيها وتعشيها في برج المملكة و2000 ريال، لكن طول الوقت وأنت تنظر إلى الموبايل أو ترسل تغريدة أو ما كأنك فعلت شيء. والله ما، لأن المرأة تحتاج منك كلمات جميلة، المرأة تريد منك أن تمتدح ذكاءها، مثل ما كان يفعل حبيبكم مدرسة يقول لما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا ابنهم ما حد أطاع لأنهم يرون أن الغلب لهم، فيدخل منكسرا حزينا، تأتي أم سلمة تريد أن يطيعوك فيمتدح هذا. ما يقول أبو بكر وعمر موجودين يا أم سلمة من أنت، بل قال نعم فأخذ ما قالت أم سلمة، يمتدح ويعطيها. لأن المرأة أيها الرجال يا بني جنسي، المرأة تخاف، المرأة من خلال الإحصائية تحتاج منك شيئين أيها الرجل، تحتاج منك الأمان والشعور بالاهتمام، الأمان والشعور بالاهتمام. في مسند أحمد تأتي عائشة تقول: يا رسول الله كان عندك إبل تريدها أن تذهب إلى شجر قد أكل من ثمره وشجر لم يؤكل من ثمره، أنت تجعل إبلك إلى أن تذهب؟ قال: أنا أجعل إبلي تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل من ثمره. قالت: كذلك أنا، يعني أنا البكر، أنا الصغيرة. تريد المرأة منك أن تعالج عواطفها، تكون معها إذا تعبت إذا مرضت. في الحديث في مسند أحمد أيضا يأتي ويخرج الرسول من بقيع الغرقد فيدخل ويجد عائشة تتألم وتقول: ورأساه ورأساه. يأتي الرسول يريد أن يلاطفها، يقول: يا عائشة يا عائشة، فكيف بك يا أختي؟ ثم غسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودعوت لك. قالت أجدك بعد ذلك تذهب إلى بعض نسائك وتعرس عليهم يا رسول الله. فتبسمت وتبسم ثم قال أنا يا عائشة ورأسها، يشتكي لها وتشتكي إليه. هذه المدرسة النبوية. نريد أيضا لغة مسح الدموع. يدخل إلى بيته متعب منهك من حرب ومن غزوة ومن فتية ومن علم ومن تربية للناس، ويجد صفية على خديها. ما يبكيك زوجتك حفصة؟ تقول أنا بنت يهودي، أنا بنت يهودي. فيقول لما تفرح عليك حفصة؟ انظروا الشعور بالوجود، الشعور بالأهمية. لما تفخر عليك حفصة؟ أنت تحت نبي، أنت عمك نبي هارون، أنت أبوك نبي موسى عليه السلام. هنا تحتاج المرأة منك إلى هذه الأمور. فعدم الإخلاص وعدم التكيف. ثم نقول أيضا إلى فهم النفسيات. فهم النفسيات مطلوبة. يعني الرسول يقول لعائشة في البخاري أنا أعلم إذا كنت أنت عني راضية، وأنا أعلم إذا كنت أني غضبة. تقول كيف تعرف؟ كيف تعرف؟ يقول إذا كنت أني راضية تقول لا وربي محمد، إذا كنت أني غضبة تقول لا وربي إبراهيم. تقول صدقت، لكن والله ما هجر إلا اسمك. من نبرة، من اسم، فهم هذا. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. نحتاج إلى هذه الفنون، فن يعني التعامل. هذه ثلاثة أمور بوجهة نظر هي أعظم الأسباب الرئيسية لمشاكلنا الاجتماعية والأسرية. ولذلك سوف نجد يعني عقبات في حياتنا، لأن المرأة لا تحب منك أيها الرجل أن تكون زوجا اتكاليا أو زوجا مهملا أو زوجا بخيلا. ثلاثة أمور لا تحبها المرأة في الرجل: الزوج البخيل، بخيل اليد وبخيل العواطف. المرأة لا تحب الرجل الاتكالي الذي يتكل يعني على الأمور على الخادم أو على السائق أو ربما حتى في أدنات الأمور. المرأة لا تحب الرجل الذي خراج ولاج. بعضهم خلاص يعني تجده السهم والذهاب والأياب، وكأن المرأة صار من سقط المتاع. أنا أنت وأنت أنا، كلانا روحان قد سكنا جسدا. مرة أصيبت امرأة عافانا الله إياكم بمرض السرطان، فزوجها يحبها حب عظيم. ونعرف ان الشيخ يحب القصائد الشعبيه فبعطيه قصائد شعبيه. من طبيب الى مستشفى، من طبيب. فقال الرجل ان امراتك ليس لها علاج الا ان تكون في بيتك مع اولادك، سرطان عافانا الله واياكم. لكن الرجل يحب امراته وكان وفيا مع عم الوليمه ذبائح. فالمريض يعرف نفسه، يريد ان يهمها انك طيبه. قالت ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أنا أدري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي لا بعد عيني، حرام ما قصرت إيديك في حاجة، خذها وصية ومانة لا تبكيني، لو كان لي خاطر ما ودي إزعاجه، أبيك بيدك تشهدني وتسكيني، أمانتك لا يجي جسمي بثلاجة، لف الكفن في يديك وضف رجليني، ما غيرك أحد انكشف حسنه وإحراجه، أبيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيني خالقي من نار وفاجة، سامح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل وأيام معواجة، همي عيالي وأنا اللي فيني كافين يعلمهم الدين تفسيرهم منهاجة. سلام عليكم أحبابي وإخواني. أيها الرجال الأكارم، لو نأتي ونأخذ نموذج لشيء ربما نتهاون منه، لكن نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم علمنا فيه دروس وعبر. في أمريكا في بداية الستينات الميلادية وجدوا أن الأطفال الأيتام واللقطة عندما يصل أعمارهم دون 6 سنوات أو 5 يحدث عندهم ضمور في المخ وتصلب في الشرايين وتحدث عندهم شلل أو موت. وجدوا أن المشكلة تكمن، ويعرف يعني الشيخ رضا ما شاء الله بعد يعني إمام في العطارة والطب البديل، يعرف سبحان الله انه في سبب. وجدوا ان المشكله تكمن ان الممرضين والممرضات المباشرين على هؤلاء اذا ارادوا ان يباشرهم لبسوا القفازات، واذا ارادوا ان يطعموهم عن طريق الملعقه التي ما ادري من اتتنا، وعن طريق اشياء كذا. فلما ازاحوا هذه الامور وصارت المباشره يعني تماما مباشره، وجدوا ان صحتهم بدات تتحسن واعمارهم تطول. وجدوا سبحان الله بعد ذلك، نرجع الى 400 سنه، انظروا ماذا يقول حبيبكم على السيخون. إذا ذهب إلى إلى الأنصار سلم على صبيانهم ومسح على رؤوسهم. وأيضا ماذا يقول حبيبكم؟ والمرأة في الجنة من هي رسول الله؟ قال الودود الولود العؤود التي إذا غضب عليها زوجها ماذا تصنع؟ وضعت يدها في يده وقالت والله لا أفتحل بنوم حتى ترى. هي تستطيع تقول آسف والله ما عاد أعود وتنتهي القضية، لكن ما السر؟ وضعت يدها في يده. في سر. انظروا ماذا يقول معاذ بن جبل، يقول فناداني الرسول فشبك بين أعصابي وقال يا معاذ أنا أحبك في الله، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وجد إلى آخر الحديث. إذا في سر اللمسة، في سر في اللمسة، سبحان الله، أعظم عقوبة مرت في التاريخ يا جماعة عقوبة السامري لما صنع لقوم موسى عجل، عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى من قبل فنسي، فعاقبه الله عقوبة تاريخية لم تمر من قبل ولا من بعد. ماذا عاقبه الله في سورة طه؟ قال إيش؟ اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لمسس، لا يمسك أحد ولا تلمس أحد، مثل البعير الأجرم حتى الذي يلمسك أو تلمسه تموت مباشرة. أمر هذا اللمس التي نستهين بها، ولذلك يعني الرسول كان يطبق هذا، يقرأ القرآن يضع رأسه في حجر امرأته، عندما تشرب من كوب الماء أو تتعرش العظم يضع فاه مكان فيها، يغتسل في إناء واحد، يقبل وهو صائم، إلى غير ذلك من الأمور التي هي مدرسة في العاطفة. فهذه الأمور تحبها المرأة منك أيها الرجل وتريدها منك، ونحن نستطيع، لكن ربما بعضنا يقول والله استحي، أو والله المرأة ما ودك بعد، يعني دائما يقول الوسطية في كل شيء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلي طرفي قصد الأمور ذميم. العرب في الجاهلية قديما إذا أحب أحد امرأة ترى ما يتزوجها، لأنهم يرون أنه إذا تزوجها انتقص الحب وإنما يبطون يعني خلا، لكن نحن في الإسلام لا، الإسلام هذب وقال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فلذلك يا إخواني أختم بحديث أم زرع والذي ضرب لنا فيها الرسول أروع الأمثلة، يعني ونقلته عائشة للنبي، وانظروا إلى رد النبي على عائشة ووقوفها معها. ونتمنى أن لا نكون يعني من بعض أصناف هؤلاء الرجال الذين للأسف الشديد هم موجودين في مجتمعاتنا ويتكلمون يعني للأسف باسم الرجولة، ولا شك أنهم هم يهدمون بيوتهم وهم لا يشعرون. أزواج يهدمون بيوتهم أسميهم أنا، وهم الأزواج الشكاكون، الذي إذا دخل الشك من هذا الباب خرج الاستقرار من النافذة. الزواج الذين يهددون علي الطلاق وعلي الطلاق، بعضهم يعني بغى يطلق امرأته علشان كبسة، هذا يحلف وهذا يحلف على الطلاق من أجل دجاجة قيمة 22 ريال، أو الأزواج المثاليون أو الأزواج المتكلون، هؤلاء لا نريدهم. عائشة في صحيح مسلم تقول اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. انظروا الآن عائشة تقول الذي هذا الخبر طول وهو يستمع وهو الآن يراددها وهو يتلذذ بالسمع من امرأته. قالت الأولى زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل. الأولى شبهت زوجها مثل لحم البعير، البعير الآن لو أكلناه أول حكم شرعي ما هو الشيخ عبد الكريم وإن شيخ داعي معروف، إيش حكم أول حكم شرعي لأكل لحم البعير؟
على الراجل
الوضوء. عاد تحمل مرة على الراجل ينقض الوضوء، أول شيء ينقض الوضوء، فكأنها تريد أن تبين أن زوجها سيء العشرة ولا يستحق، كأنه في رأس جبل ولا عنده لحم يستاهل من يلقى إليه. الثانية قالت زوجي العشنق، انطق وطلق وإن أسكت وعلق. العشنق هو الرجل سيء الخلق، تقول أنت كلم طلقني وإن سكت علقني كأن زوجة لي، وهذا بعض الناس كذا ولا تتكلمين، أو رديت بالتليفون أنت طالق، أو رحت لفلان أنت طالق، أو رحت بالسوق أنت طالق. الثالثة قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تعرفون يا للجنوب، وبعضكم أكيد من أهل الجنوب، ها كيف جاء الجو هناك معتدل، تقول زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، هي مبسوطة مع زوجها والله يهنيها. الرابعة قالت زوجي إن دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. تقول زوجي إذا دخل يهجم علي مثل الفهد، ما يتحمل من جمالي، وإذا خرج للناس فهو الأسد الشجاع، ولا يسأل عما عهد من كرمه من جوده، مثل بعض الناس لو يأتي بكيلو تفاحة وبرتقال يعقد أسبوع في الموضوع، إذا اختفى أين ذهب وأين أكلته. الخامسة قالت زوجي غيايا عيايا طبقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. الله يعين هذا المرأة. غيايا عيايا طبقا المخ مغلق، وغايا عيا عنده مشكلة في العلاقة الفراشية، مصيبة عندها. تقول شجك أو فلك، يا يشد شيء يجرحني أو يفلني يكسر شيء أو يجمعهم كلهم لي. الله يكفينا شر. الذي بعده قالت زوجي إن أكل لف، وإن شرب اجتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. هذا رجل أناني، أهم شيء يأكل حتى يشبع ويشرب حتى يشبع، ولا يعرف أمة تنتظر وراءه، ويأخذ حاجته ولا يعلم البث. ما فيني من هم وحزان. التي بعدها قالت زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وأنا أغلبه والناس يغلب. الأرنب حيوان أليف. هذا الرجل يعني كما في لهجتنا العامة يعني حبيب لطيف، يعني أرنب أليف، يعني شخصيته شوي ها الله بالخير. والريح ريح الزرنب، بس الرجل هذا مهتم بهندامة كشخة تيكيت. الزرنب هذا نبات في الصراحة طيبة. تقول وأنا أغلبه، يعني في البيت كلمة من المرأة بعيد، لكن النعمة تقول والناس يغلب، لكن برا أموره طيبة. ترى بعد هذه نعمة يا شيخ لما يكون في البيت دجاج. أنا أذكر مرة في الحج، أذكر مرة في الحج جماعة يبون الحجرات في أربعة أيام، لكن بعض الناس يبلع النخل برأسه. يظنك أنت وانت شيخ وداعية تعلم الناس، يظنك أنت مسؤول الباصات ومسؤول الطعام، ويزعل لو تأخر برتقالة مصرة يقول لماذا لم تأتوني. طيب أنا اشتخلني يا شيخ أنا وعاد قال لا أنتم. وتجدون دائما في الحج رجل او رجلين يخربون على الحمل، هم اللي من بدء الناس، وهذه سنة الله في هذا الحياة. لكن يقدر الله هذا الرجل دائما يسوي مشاكل. فتعرفون نحن يعني حملة الرجال والنساء، وفي بوابة للرجال والنساء، وانا قدر الله اتصل جوالي فاردت ان اكلم خارج المخيم، وانا خارج اريد ان اخرج الى بوابة خارجية، واذا امرأة تتكلم وكأنها تنظر الي بصوت مرتفع، انت ما تفهم، انت ما تسمع ولا تصل. انتظر اذا هي تكلم زوجها، يقول سامحيني والله ما سمعت. قالت اسمع اخر مره ولا والله لا تشوف شيء. قال اعدك اطالع. قلت ارجع، قلت يا قوم الرجال طلع ارنب. بعدها الرجل ما لن يتكلم بنتي شفاه. التي بعدها قالت زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هذه المرأة تفتخر بزوجها، تقول زوجي بيته ونار لا تنطفي، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، باب مفتوح للناس إن حدثت مشكلة أتوا إليه، عظيم طويل النجاد، وعنده يعني رجل شجاع، وبيته كبير واسع. التي بعدها قالت زوجي مالك، مالك خير من ذلك، يعني زوج اسمه مالك زوج خير من أزواجكم، عنده إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يعني هذا الرجل من شدة كرمه ما يذبح إلا البعالين والإبل لضيوفه، مو مثل بعض الناس إذا جاءه ضيف يستشيره ويتحمحم ويستخير الله عز وجل ويتصدق حتى يرى يوافق الضيف أو لا. فهذا الرجل من شدة كرمه الإبل ما تسرح إلا بجواره، ما تسرح بعيد عنه. من كرمه إذا سمعنا صوت المزهر، وهي آلة عند العرب كانوا يستخدمونها قديما، إذا جاء ضيف ربوه فيعرف الناس أن فلان عنده وليمة أو عزيمة. الحادي عشر وهي بطلة القصة أم زرع، قالت زوجي أبو زرع، ما أبو زرع اسمه أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل أطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنح، وأرقد فأتصبح. تقول أنا أعترف أنا كنت في أهل غنيمة بشق، مو غنم غنيمات عندنا، بشق بمشقة، فجعلني زوجي في أهل أطيط ودائس ومنق، يعني الأطيط على أصوات الدواب، وجعلني في أهل زرع وخيل ونعم ومزارع، فعنده يعني عندي زوجي أقول فلا أقبح، مهما أقول ما ينعمني ولا ينعم جد 17 ها، ومهما اشرب فاتقنح ما في 16 نفس تنتظرني من الخير والكرم، وارقد فاتصبح من الخدم والحشد الموجودين في البيت. أم أبي زرع، ما أم أبي زرع، الآن بدأت تصف الخالة. الآن عندنا مثل مرة أنا وحدة قالت يا شيخ الله تسعيني بزواج والله يبيض وجهك. قلت والله يا أختي أنا مالي بهذا الأمور وأنا مشغول. قالت طلبت قلت بشي، قالت بس عندي شرط. قلت ما هو شرط؟ قالت أهم شيء ما تكون أم زوجي موجودة كل ميتة. يعني أنت ما فيك خير، ما أول شيء تقول أم أبي زرع، ما أم أبي زرع. عكومها رداح وبيتها فياح. العكوم هي السرة الصغيرة، تعرفون بعض العجائزنا خلاص لما يصل عمرها 70 80 خلاص ما تهتم، ما تكون عندها شنطة صغيرة وتروح فيها تتنقل بينها وبين أولادها وتكون خفيفة. عكومها رداح وبيتها فياح، كان يعطيها بيت واسع، ولدها كريمة عم بار بها. تقول بعد ذلك أم زرع، تقول ابن أبي زرع، ما ابن أبي زرع، يبدو أن هذا ابن ضرتها. تقول مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة أنثى الماعز، كأنه خليف ظل، يعني مثل سعف النخل، سهل بسيط ملل ملح. جاري ابنة أبي زرع، ما ابنة أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. تقول بنت مطيعة وأيضا هي متزوجة على امرأة ثانية، فهي تغيظ جارتها لأنها امرأة مهتمة بنفسها وامرأة جميلة. جارية أبي زرع، ما جارية أبي زرع، يعني بتتصف الشغالة. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميراثنا تقثيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. انظروا جمال اللغة العربية وفصاحتها سبحان الله. تقول الآن الشغالة ما شاء الله عليها، تمدح حتى الشغالة أم زرع. تقول ما تبث الحديث، تحفظ السر، تحفظ الأمانة، لأنه بعض الشغالات الله يهدي بعض زوجاتنا وبعض أخواتنا إذا سافروا برا ربما يضعون الشغالة عند الجيران وبعض الأقارب، فتأتي بعض النساء تسأل إيش في البيت، بابا يضرب ماما، يعني تأخذ معلومات. والشغالة يعني مثل خلاص عشان تبدأ تلف تطلع العنوان هذا. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميراثنا تقتدى. أمينة، ما تطلع شيء من ورانا ونحن ما نعلم، لأنه بعض الشغالات تحشين لها أن ينظف الشارع فتنزل ترسلها تجارة ولا شيء من تحت الباب، وهذا واقع ومعروف. ولا تملأ بيتنا تعشيشة، نظيفة وأنيقة. الآن بدأت المأساة، شوف الآن قاعد تندح هي الآن. تقول خرج أبو زرع والأوطاب تنخض، الأوطاب هذا في الصباح الباكر وقت استخراج الحليب واللبن والأجبان، دائما يعرفونها بالبادية، يكون هذا في الصباح الباكر قبل حتى طلوع الشمس. تقول فلقي امرأة معها ولدين كالفهدين يلعبان بخاصرتها برمانتين. العرب كانوا يفضلون المرأة الأرملة والمطلقة التي عندها أولاد على البكر لأنها امرأة ولادة، فكانه أعجب بهذا المرأة التي قامت من الصباح الباكر وعملت ثم أرضعت ولدها كالفهدين برمانتين بفديها ثم ناموا بجوارها. تقول فطلقني وتزوجها، هذا كلام مدعو يطلقها. تقول فطلقني وتزوجها، فتزوجت من بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما فريا، قال كلي أم زرع وميري أهلك. تقول بعد تزوجت رجل بسيط كريم شجاع مقدام أغناني وأغنى أهلي بعد، قال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني وعد أهلك بعد. تقول فلو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. الله، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. عمر العشرة الطيبة ما تهون ها، ولذلك نحن نقول دائما حتى لو حدث طلاق نريد أن نتذكر ولا تنسوا الفضل بينكم، نريد أن نجعل الأسرار تكون في مكان آمن لا يمكن الرجوع لها بحال من الأحوال. ها، الرسول لما سمع هذا الحديث ضحك وتبسم في وجه عائشة قال سأكون لك مثل أبو زرع لأبو زرع. ردت بنت الصديق الذكية فطنة قالت بأبي وأمي أنت خير من أبي زرع وأبو زرع. فنحن نحتاج إلى هذه العلاقة. طبعا الحديث يطول لكن يكفي بالقلادة ما أحاط بالعلوم واللبيب بالإشارة يفهم. أسأل الله أن يوفق ربي كل زوجين ويسر الله أمر كل عروسين وأن يجعل الله بيوتنا بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. وصل اللهم على نبينا
محمد. بارك الله فيك شيخنا وضيفنا الكريم على هذه الكلمات المرغبة بين الزوجين والمؤلفة لقلبيهما. فما أحوجنا أن يكون في بيوتنا هذا الخلق العظيم وهو التصافي. الشيخ له إطلالات كثيرة ومشاركات إعلامية فيما يتعلق بقضايا الأسرة، فنؤكد على الجميع للرجوع إلى موقعه تصافينا. المداخلة الأولى مع الأمير عميد هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الثلاثية المتجددة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. ونشكر فضيلة الشيخ دكتور غازي الشمري على إجابة الدعوة والحضور والاحتساب لإفادتنا وإفادتكم وإفادة الجميع، كل من يشاهد هذا اللقاء وهذه المحاضرة الجميلة المفيدة التي تحاكي الجميع وتلامس المشاعر في كل فرد منا وكل أسرة منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله ولكم الثواب الجزيل والمغفرة والرحمة. وأشكر الحقيقة كل من ساهم في المشاركة بهذا اللقاء وفريق العمل على ما قدموا من جهود وتنسيق لإثراء هذه الثلاثية دائما باستمرار واهتمام الجميع والحرص على حضور المجالس الذكر. فهذه نعمة عظيمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذا البلد المبارك وعلى هذا المجتمع وكل من يقيم في هذه الدولة المباركة. والشكر الجزيل لولاة أمرنا بعد شكر الله عز وجل وقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهدا في دعم وتشجيع وتيسير مثل هذه اللقاءات المباركة التي تنفع الإسلام والمسلمين. فهذا لا شك أنه هو السبب الأول يعني الخير والبركة والأمن والرخاء والاستقرار في هذا البلد المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يوفقهم ويسدد خطاهم لما يخدم الإسلام والمسلمين، وأن يديم الأمن والرخاء والاستقرار في جميع بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا.
جزاك الله خيرا وأجاب الله دعاءك. المداخلة الثانية بعد مداخلة الأمير مع المداخلة مع الشيخ عبد الكريم بن فهد المشيقة، ثم بعده الشيخ دكتور محمد بن سالم الحمود. أولا الشيخ عبد الكريم بن فهد المشيقة، تفضل. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعمه عظيمه من الله تعالى هذه الاجتماعات الطيبه، يكفينا منها الخير الكثير من ربنا عز وجل، ومنها ما دل عليه دكتورنا التصافح والتلامس فيما بيننا، وهو محور مداخلتي في هذه الاطروحه. اقول للشيخ الدكتور، اذا كان لمس الطفل يحدث هذا النفع العظيم في نموه، وإذا كان لمس الزوجة يحدث هذه القوة العلاقية بين الزوجة وزوجها، وإذا كانت اللمس بين الصاحب وصاحبه، إذا تصافح المسلمان تحاتت خطاهما كما قال صلى الله عليه وسلم، وكانت عقوبة كما ذكر الدكتور أن عقوبة أعظم عقوبة ذكرت في التاريخ عقوبة ذلك السامري الذي قيل له أن تقول لا مساس. هل من علاقة دكتور بين ما حدثنا به هذا اليوم وبين عدم مس المرأة الأجنبية كما قالت عائشة رضي الله عنها ما مست النبي صلى الله عليه وسلم يدا لا تحل له، هو أحد من غير محارمه صلى الله عليه وسلم، هل هذا له علاقة بالموضوع؟ جزاك الله خيرا وصلى الله وسلم عليه.
طبعا الله عز وجل يحل الطيبات ويحرم على الخبائث، والله عز وجل ما يعطينا إلا ما يقربنا إلى الله زلفى، وما يعطينا وما يكرمنا به إلا الذي هو مصالح لنا أبدا. ولذلك مثل ما ذكر الشيخ عبد الكريم حديث عائشة، ما مست سنة امرأة يدمن سنة امرأة قرض بينما كان يبايعنا بلسانه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر الذي جاء في السنن أنه لحديدة توضع في رأس أحدكم أهون على الله من أن يمس أحدكم يد امرأة لا تحل له. سبحان الله، اللمس عموما يعني ثبت طبيا أعظم عضو عندنا يعني فيه سبحان الله وزن هو عضو الجلد، تقريبا من 4 إلى 5 كيلوغرام بمعدل يعني اعتبار يعني 4 أو 5 من جسم الإنسان. وسبحان الله فيه مادة اسمها الأتروجين، مادة هذه إنزيمات معينة تخرج من الجلد عند اللمس، لكن في لمس اللمس يختلف، في لمس يؤجر الإنسان فيه، في لمس يأثم الإنسان فيه، وإلا اللمس هو واحد، مثل لما قال الرسول أيأتي أحدنا يسأل الرسول شهوته ولو فيها أجر، ماذا قال؟ قال أرأيتم أنه وضعها في حرم أما كان عليه وزر؟ فهو اللمس هو اللمس، لكن سبحان الله يعني حتى المرأة الأجنبية لو لمست أو لمست هو يعني في تأثر. ولذلك أصلا الشافعية في مذهبهم يرون قول الله تعالى في سورة المائدة أو لامستم النساء، يرون اللمس المعروف الماء الحقيقي، مع أن الآية المقصود في اللغة التفسير هو الجماع، أو لامستم النساء هو الجماع، لكن هاي الجنة قد حفت حفت بالشهوات ولا حفت بالمكاره أو العكس. العكس تركزون معي، النار حفت ايش؟
بالشهوات.
ولذلك سبحان الله هنا يحدث الجهاد الحقيقي في اللمس، مثل ما قال الشيخ الذنوب تتحات عندما المرأة لما يلمس زوجها سبحان الله، حتى صحيا، وهذا ايضا يفيدنا فيها الدكتور رضا، ثبت علميا وصحيا وانا بتعدى على فن الدكتور ان التجاعيد وأن الترهلات سبحان الله يعني تزول باللمس المشتمل بين وتحدث نوع من الاسترخاء النفسي والجسدي، ولا لا يا شيخ رضا؟
صحيح، ما عندي بليت عليك ان شاء الله.
ان شاء الله
جميع جميع
الله
يخليك. انا قلت بس
اجا ما قلت يا دكتور ما قلت هنا بلا جاء في الحديث الذي رواه السيوطي قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة نظرت إلى زوجها الله نظر إليه نظرة رحمة، وإذا وضع الرجل يده بيد زوجه تساقط ذنوب من أصابعه. فاللمس اللمس يختلف، نسأل الله أن يجعلنا أحسن.
حياك الله الشيخ عبد الكريم فهد المشيقة، نشكرك على هذه المشاركة والمداخلة. والآن مع مشاركة ومداخلة الدكتور
العميد
محمد بن سالم الحمود تميمي، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله خاتم الأنبياء وإمام المجاهدين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الصلاة والسلام. أحبائي، والله الموضوع اللي طرحه الأخ الله يجزيه خير الدكتور غازي من أفضل ما رأيت من مواضيع اللي دارت في هذه الأمسية الطيبة في بيتها الرجل الفاضل اللي معه ابنائه سباق العمل الصالح، لا مو بس في المملكة بل خارج المملكة، وأنا كنت معه خارج المملكة في عدة دول، الله يجزيه خير. ما يصل في مكان الذي نضع فيه ذكرى طيبة من مسجد ولا مصلى ولا دورة كاملة. يعني زرنا قاعدة في ألمانيا، في مسجد قاعدة جوية أمريكية، خلال 4 سنوات أسلم 100 شخص. الرجل هذا ساهم في حاجة مثل هذه، الله يجزيه خير. أما بالنسبة للحاجات اللي يعني الأسرية اللي تحدث بها فضيلة الدكتور، الله يجزيه خير، الله يحفظه ووفقه يا رب. أنا عندي طرفة بسيطة حصلت، كان عندنا زميل في القوات الجوية الله يذكره بالخير، الشيخ الدكتور يعرفه زميلنا عبد الحليم السلفي أبو محمد الله يجزيه خير، سافر للدعوة لأمريكا وهو لا يجيد اللغة الإنجليزية مع مترجم. فلما وصل إلى إحدى القواعد الجوية الأمريكية كان في طابور لاستقبال، ففي واحدة برتبة نقيب جميلة وواقفة وشابة، فبصافحه فقال له: والله احنا في الإسلام المصافحة هذه كهرباء. فترجموه له الكلام هذا، قال صحيح، لما أصافح الواحد جسمي يعني يتحرك شوي. لكن أنت إيش عندك في دينك الكلام هذا؟ في مستندات؟ في وثائق؟ قال نعم. فكان عنده كتب، أعطاه الكتب هذه وسافروا في عدة قواعد للدعوة وإرشاد المبتعثين، كما فعلنا سابقا قبله أنا وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الله يحفظه، شهرين قمنا في دعوة بين بريطانيا وأمريكا بشهر يعني رمضان شوال، وكنا نحثهم على العمل والتمسك بالدين وأن يكون سفير لهذا الدين في بلد الكفر. فسبحان الله بعد الجولة هذه رجع الشيخ الدكتور عبد الحليم زميلنا هذا لنفس القاعدة اللي هي واقفة أمامه في مكتب الأجانب، قالت له: أنت ما صافحتني وأنا أقدر ذلك. عجيب. طبعا في ضباط من دول عربية ما عجبهم الكلام هذا، يعني مو بس يعني مصافحة، يكون حتى ضم يعني متوافقين على هذا. فقالت: أنا قرأت الكتب كلها اللي أعطيتني إياها خلال الشهرين هذه، وأنا الآن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نبي الرحمة. قالت: فعلا والله ما صفحت واحد إلا جسمي من الرأس إلى الرجل يتكهرب ويدعو إلى الشهوة، لأن اللي أمامي رجل وأنا امرأة. الآن صارت المرأة رجل، دخلت في أماكن كثيرة، أماكن للرجال، صارت السابق الرجال، فأسلمت. بل تبنى يعني عمل جليل أنه لا تصافح الرجال بهذه يعني الخطوة اللي قام بها الأخ الدكتور عبد الحليم، أسلمت. وهذا تكون دعوة للآخرين كأختنا الله يحفظها في مونتجومري ألاباما الأخت فاطمة أسلمت وصارت تعلم الآخرين التوحيد بل زوجات المبتعثين الضباط السعوديين تعلم التوحيد باللغة الإنجليزية لأن التوحيد أول ثم الحب الذي يدعو إليه رسول الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك لرحمة للعالمين الآن في بعض الناس داخل أبوهم في البيت قال دخلوا غرفكم قالوا بسرعة بسرعة جاكم 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 بسم الله الرحمن ذي أسد نمر يعني شيء عجيب إذا دخل في البيت روح روح غرفكم جاكم 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 بسم الله أنا دائما أقول يعني طلبتي وضباط اللي أدرسهم من كلية قيادة وكان وغيره يعني ماذا أعددنا لمقابلة الله في معاملة الآخرين أول شيء زوجك اللي عندك في البيت وقبلهم أمك وأبوك يعني إحنا في حياتنا نجمع أطفالنا وزوجاتنا ونقبل رجل الأم نقول لعلها سبب في دخول الجنة الآن هذه شبه انتهت يعني في المجتمع الحالي المادي لذلك أنا دائما أكرر ماذا أعددنا بمقابلة الله ثم يا أخوان في هذا الجمع الطيب المبارك لا ننسى أخواننا في سوريا وما يتعرضون إليه من محنة كبيرة جدا إحنا باتصال يومي بواقعهم الداخلي وعلى الحدود والله لن يشهد التاريخ أبدا مجازر ومحن من هذه المحن لن يشهد قتل يومي سنتين كاملة يا أخوان أين الرحمة أين التراحم أنا عمل الرجال الآن الأخوان الله يدعوكم وبكل أسف لحبة رغيف خبز قرص عيش زي ما نقول هالحجاب واحدة بس ما يجدون المخابز الآن تدمر المساجد تدمر البارحة كان عند أخ بنى مسجد في دمشق كلفوا أكثر من 1.5 مليون هدموا المنارة ابنه يدرس في أمريكا قال لابنه هدموا المسجد حقنا في دمشق قال والله لا أروح أمصع عقبة البشار قال أمصعها مصر شوف شعوره في أمريكا مسجد كلف وفي مكان طيب أغلى منطقة في دمشق يعني ما خلى هدم المساجد والكنائس والبيوت الآن في أكثر من 6500 عمارة هدمت على أهلها أكثر من 4800 بيت مزارع راحت مزارع ضيع كاملة عايشين فيها آلاف الناس شردوا والله يا أخوان مأساة كبيرة فكروا فيها اجعلوها دائما نصب عينهم ادعوا آخر الليل ارفعوا يدكم للجبار للجبار هو الجبار بالأسماء الجبار نعم لا ننسى أخواننا كذلك في مصر ندعو لهم في ليبيا في كل مكان في هذه الأرض هي أرض الله وإحنا عبيد الله وهذا مال الله لا تبخلوا على أخوانكم والله يا أخوان الآن تكالبت روسيا والصين وإيران والعراق وحزب الشيطان على الأمة في سوريا والناس تفرط نسأل الله السلام لا تنسوا أخواننا يشرفنا أعرفكم بأخ الآن توا جاي طازة من حلب قبل البارحة كانت معارك وهو قائد كتيبة هناك والله حدثنا بأشياء بكين بكاء شديد على أخوان المسلمين لذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحميهم لأنه أرض طيبة وأرض علماء أجلاء فادعوا له
سبحان الله من العجائب يعني قبل شهرين أو ثلاث قدر الله يعني زرنا لاجئين في الأردن لاجئين السوري في الأردن فمن البشائر والأشياء أنا دائما أحب نظرة تفاؤلية في المجتمع
نعم.
يعني بفضل الله عز وجل وبشركم هناك حلقات قرآن يعني في المخيمات بدعم سعودي بفضل الله عز وجل يعني حضرت وجلست مع أكثر من 500 طفل وطفلة شاب وشابة يحفظون القرآن ويتلونه أنا الليل أطراف النهار. هذا ما كانت موجودة أيام بشار. فانظروا المحنة تحولت إلى منحة. أيضا أبشركم يعني زرنا أسر ويعني وجلسنا مع أناس في عدة مخيمات قالوا ما كنا نعرف صراحة ما كنا من وجود الله عز وجل. فضل أننا نصلي فالحمد لله صرنا نعرف أركان الدين وأركان الإيمان وهذا لم تكن سبحان الله لولا يعني هذا الفتنة. لا تحسبوا شر لكم بل هو خير. أيضا أبشركم انتشار الحجاب انتشار الدعوة فهذه الأشياء المبشرات والله يا جماعة رأيناها وحتى الأجمل من ذلك يعني لا أكتمكم سرًا أن سمعتكم يعني سمعة الخليجيين أصبحت طيبة لأن للأسف كانوا أناس قد لوثوها بأشياء لكن الآن عرفوا أن الشعب السعودي الشعب الكويتي القطري الشعب يعني شعب طيب ويبكي لبكائهم ويحزن لحزنهم وشعروا بروح الجسد وصدق يعني سعادة العميد لا خير الرسول يقول لا خير فيكم إن هلك أهل الشام لا خير فيكم إن فسد أهل الشام لا خير فيكم. نسأل الله
أن يجعلنا
إياكم مفاتيح
الخير.
جزاك
الله
خير يا شيخ. الله يحفظك. نشكر العميد محمد أبو حمود أبو مازن أبو مازن على هذه المداخلة الطيبة التي لامست القلوب ودخلت إلى أعماقها كلمة طيبة فجزاه الله خيرا عنا. كما أن من بنى مسجدا هناك وهدم أو أصيب في هذا المسجد من قبل النظام فالأجر بإذن الله محفوظ والوزر على هذا النظام مكتوب والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء. نسأل الله أن يعجل بنصر إخواننا وأن يفرج همهم وكربهم إنه سمع الدعاء. من آخر المداخلات الدكتور رضا عواد أو رضا العواد تفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم والعافية. والله أشكر سمو الأمير الله يعني جزاه الله خير دائما يجمعنا على الخير وأنت أمانة من فضل للخير يعني أمانة يعني الحمد لله لمسنا هذا وباستمرار صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في موازين حسناتك. الشكر الثاني لأخوي الدكتور غازي يعني الحمد لله احنا في للأمانة انه هناك ثغرات وسبحان الله يعني الله يعني جعل بعض الأشخاص سدا لهذه الثغرات. فالدكتور غازي أمانة على يعني موضوع مهم يعني في الأمة بشكل كبير جدا اللي هو موضوع التصافينا موضوع الأسري موضوع الأزواج لأنه لو نظرنا للبيت هو بالأساس هو مصدر كل شيء مصدر زرع الدين من بداية يعني بداية من النشأ. أضف إلى ذلك الشخصية تتكون بدايتها في البيت فالموضوع مهم جدا كلام يعني أنه لا تكون أنت مثلا أنا لاحظ أنه بعض الناس هو مصدر الرعب لأسرته يعني مع الأسف أنه أنت يعني تمارس القسوة على أكثر من يعني من تحب ويحب هذه الشخصيات ولذلك يحرص عليهم وشد وكثرة الحرص أحيانا يكون يقرب الموضوع إلى معاناة ما بين الأب وأولاده ويكون في نوع من الشد بهدف اللي هو التوعية. خليني أقول في موضوع اللمس الدكتور غازي جزاه الله خير فعلا هذه دراسة وفي دراسة ثانية أجريت بعد الحرب العالمية الثانية كان الوفيات يعني اللي هم الجنود اللي راحوا للحرب الأيتام وضعوهم في عنابر وجعلوا لهم من يتولى تربيتهم ورعايتهم وجد واحد من هذه العنابر كان الأيتام الموجودين في هذا العنبر هم الأفضل من ناحية النفسية والتعامل والهيئة يعني البنية بنية الأطفال اللي موجودين في هذا العنبر كانت هي الأميز والأمثل فبقية العنابر كانت تختلف. سووا بحث في هذا الموضوع وطبعاً هذا كان في أمريكا وسووا بحث على بقية العنابر مقارنة بهذا العنبر وجدوا أن هناك عجوزين كبار في السن موجودات مع الأطفال وكانت طبعاً تعرف العجوز اللي فاقدة وعندها أطفال تعاملهم بحنية وتمسح على رؤوسهم أثناء النوم وتبوس يديهم وكذا من هذه الشغلات على قولتهم
فزرعت عندهم روح الحنان والحب أفرزت عندهم. ثم لو جيت أنت على مسألة اللمس، لو جاك واحد يسلم عليك، أنت من مجرد ما يسلم عليك تعطي تقرير، يعني الدماغ عندك يعطي تقرير أنه هذا السلام يا إما أنه يكون بدافعية الأقبلية، يعني أنه يقرب لك هذا الشخص أكثر لما تسلم عليه، تشعر أنه في نوع من الود في مجرد السلام. وأحيانا سبحان الله تنتظر، وهي لحظات تنتظر متى يفك يده الشخص، يعني تحس أنه في يعني في جفوة، خاصة لما تكون تعبير الوجه. لما قاسوها في قياس، طبعا في جهاز موجود الآن وممكن تبحثون عليه، عنه طبعا مش موجود في الدول العربية، لكن سلطوه على الشخص يقيس الهالة اللي حول الشخص، فيحددون حالة الحزن في حالة الارتفاع النفسية والمعنوية. لما جو منطلق آخر فيجي لون، يعطيك لون أخضر لون أحمر، القوس قزح الألوان هذه تغير. فلما جو على القياسات العلمية وجدوا أنه الشخص لما مثلا يلمس زوجته أو من يحب أولاده بلمسة الحنان، يعني تعطي طاقة إيجابية مع اللمسة هذه منطلقة من الداخل، أنت أرسلت رسالة بوعي وبفعل وبإحساس من الداخل للخارج، أنه هذا الإحساس ينتقل في الريسبتر اللي هو المستقبلات، يعني المستقبلات اللي هو هرمون السيروتونين والإندروفين اللي هي هرمونات السعادة والابتهاج. ولذلك زي ما قال الدكتور الله يتأخير، أنه مهما تعطيها مثلا كل أنواع الأشياء اللي هي تبقى بكل واحدة معنوية فقط ترفع فيها معنويات، لأن تؤثر في هرموناتها تأثير بالغ جدا، خصوصا أنه مركبات المرأة يعني هي أكثر تأثيرا، هرموناتها يعني تتحرك وفق هرمونات، الكلمة واحدة منك تعادل كل اللي تسويه. مشغول عنكم أنا بسوي لكم وبنيلكم مستقبلكم، يا عمي عيش معنا الآن، أين مستقبلنا أنت؟ وإيش عارف المستقبل؟ يعني لما بكرة خلاص تشيل العصا وتبلش وتتورط وتجي عندي هنا بعدين تقول أي مستقبل؟ أنت عيش معايا الآن، خليني أحس فيك وتحس فيني، يعني بشر في وجودك في حياتي. مصدر الأمان كمان، يعني أنا معلش كمان هذه أجيبها من جهة ثانية للزيارات، فأقول كمان مرة ثانية قلتها، عدم الأمان. تكلم الدكتور غازي جزاه الله خير عن مسألة عدم الأمان. عدم الأمان لما اللي يدخل على زوجته والله ما صير اتزوج وشوفي وش اسوي، وان شاء الله بس القى البنت اللي توفر، يعني احس انها هي اللي لي، وشوفي انت ايش تسوي؟ تعرف ايش تسوي فيها؟ انت قاعد تحطم في نفسيه المراه تحطيم، يعني اخذتها من بيتها علشان تعدم نفسيتها، علشان انا كم مره على اللي 14 سنه في هذا المجال واشوف من الحالات اللي يا شيخ اسبابها هو مصدر الامان فقد. فكيف؟ عدم وجود الأمان يرفع هرمون إيش؟ هرمون
القلق.
القلق اللي هو أيوة هرمون ال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هرمون مو الأندروفين، الأندروفين هرمون السعادة، لا هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين اللي يسبب قلق وتوتر. إيش يسوي لك القلق؟ لو تكون أنت عايش نوع من القلق الحين وعندك مشكلة قلقان وبكرة ما تدري إيش قاعد يصير، يولد عندك نوع من إيش؟ التوتر. التوتر هذا يزيد مستوى القلق مرة ثانية، هيوصلك إلى نقطة أخرى هي الأرق. الأرق هذا تخيل إيش يسوي، يضرب في نفسية الشخص بشكل ما يتصور. فتخيل إنه بس الكلمتين اللي ترسلهم وأنت داخل وأنت طالع إيش قاعد تسوي. فكلام الدكتور جزاه الله خير فعلًا في يعني يجب أن يؤخذ بمعنى الكلمة، إنه إحساسك ومشاعرك يعني الجميل أرسل دائمًا وخليه مفعل. ولا تقول يعني خاف، احنا على الرجولة ترى دائما انه ما نعبر نخاف على انه المرأة ما مثلا ما تقترب وما تقرب على شخصين، توازن. يعطيك العافية. احسنت.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
هذه حاجات علمية واقعية. حاجات علمية واقعية.
الله يجزاك خير. في ختام المجلس اخر سؤال، نصيحة لمن يجد صعوبة في التصافح ومسامحة الآخرين من أصدقاء وزوجة وأهل وقارب ونحوه.
الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأصل في الحياة البلاء، ولذلك الله خطب في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الحياة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مصافحة، الجنة ليست طريقها معبد بالزهور والورود، الجنة تريد رجال. الجنة لما يقول الرسول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، لا نظن أنها هينة. الله لما يقول في سورة الزخرف وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، لا يستحق إلا من هو يعني يعمل لأجلها. أحبابي حبيبكم يقول في البخاري تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويقول في حديث آخر صحيح الألباني تعرض الأعمال الخميس ليلة الجمعة فلا يرفع عمل قاطع الرحم. فتخيل لما الإنسان يقطع أقرب الناس إليه سواء كانت زوجته أو كانت حتى أخوه أو أخته، لذلك لا شك أن هذا قمة والله خسران في هذه الحياة الدنيا. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة قال محمد صلى الله عليه وسلم ما سقى منها كان شربة ماء. ترى هلال ثم هلال ثم هلال ثلاثة في شهرين ولا يوقد في بيت حبيبنا يعني النار. فهذه حقارة الدنيا، لماذا نزعل ونغضب ونكره ونحقد من أجلها؟ لذلك ما أجمل التصاب خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالمسألة ليست بالهينة، العمر يا أخواني يمضي منا، فلا نتمنى أن نسمع خبر فلان مات. يعني سبحان الله أنا أعرف أناس متخاصمين سنين والله قدمت القرابين لأجل الصلح عجزوا ودخلوا زورات، لكن لما مات أحد أقاربهم سبحان الله أحيا الله قلوبهم. فلماذا نصل إلى هذه المرحلة؟ فنريد أن نفرح ونحن أحياء، لا تأسفن على الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش يكفيها اعمل. لدار البقاء رضوان خاتمها، أجار أحمد والرحمن بانيا، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى، رفيعات مبانيها دلالها المصطفى، والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة، عم الغلا فيها النفس تطمع بالدنيا، وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. اللهم أسألك قلوبا خاشعة وأفئدة قانعة ونفؤ النفوس الراضية. اللهم رضنا وارض عنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقص وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، فأنت تبعث ملائكتك سيارة تلتمس حلق الذكر فتقول وأنت أعلم ماذا يريد هؤلاء، فيقولون يريدون جنتك ويخافون نارك ويستغفرونك ويستجيرونك، فتقول غفرت الرب لهم وأجرتهم. فاللهم اغفر لنا وأجرنا يا رب العالمين، واغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، واشكر يا رب من قام على هذا المجلس. اللهم وفقه أسرته وعائلته وأولاده وزوجه إلى الخير والصلاح، وجنبهم حسد الناس، وجنبهم ظلم الناس، وجنبهم كل ما يبعدهم عن الله يا رب العالمين. صلى الله
عليه وسلم. جزاك الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء الطيب المبارك، ونسأل الله أن يختم هذا المجلس بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه سميع الدعاء. نشكركم أيها الحضور على هذا المجيء وهذا البقاء وهذا الإنصات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر في كل خطوة قدمتموها أو قدمتم بها إلى هذا البرنامج المبارك. نختم هذا المجلس بهذا الدعاء. نشكر الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء، ونسأله أن يعفو عنا ويغفر لنا إنه أرحم الراحمين